بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
دع القلق وابدع الحياة للعلامة الأمريكي ديل كارنيجي، فقررت فور الانتهاء منه أن أرد الكتاب إلى أصوله الإسلامية وتراثنا العربي. والله الموفق. محمد الغزالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دع القلق وابدأ الحياة. أيها الإخوة الأخوات، كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي يقول: لقيت نفرا من الشبان الملحدين، وهم للأسف منتشرون في هذه الأيام انتشار الحلفاء والحشائش الضارة في أرض لا صاحب لها. وحاورت بعضهم أبغي استكشاف ما في نفسي، فوجدت فكرتهم عن الله أشبه بفكرة اللقيط عن أبيه لا يعرفه ولا ينصفه، ووجدت جمهرتهم تكفر بهذا الإله عن تقليد أعمى وغرور بليد، فهم يحسبون أن العلم والإيمان ضدان، وإن الارتقاء الثقافي يصحبه حتما إقصاء الدين عن الطريق. ثم هم يرون أنفسهم وإن لم يدرسوا شيئا طائلا من علوم المادة قد أصبحت لديهم مكانة العلماء الذين فجروا الذرة. وأعرف واحدا من هؤلاء ما نظر يوما في مرصد من الأفلاك، ولا دخل يوما معملا للكيمياء، ولا غمس يده في تجربة خطيرة من التجارب الكونية، ومع هذه الجهالة فهو ملحد لأنه من العلماء، والعلماء لا إيمان لهم إلا بالمادة. ويمكنك أن تضم إلى هؤلاء الأغرار أنصاف المتعلمين، وهم طائفة عرفت بعض الحق وجهلت بعضه الآخر. مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص تحت عنوان بين الإيمان والإلحاد. نرحب بفضيلة الشيخ محمد الغزالي. مرحبا بك.
حفظكم الله.
حضرتك لك تعليق؟
نعم، في مقدمة كتاب لي قلت أنا أحب الله بقدر ما أكره الكفر، أو أكره الكفر بقدر ما أحب الله سبحانه وتعالى. أنا معجب بصاحب الأسماء الحسنى، وأنظر إلى إبداعه في الكون فأحس بتقدير له وإعزاز. ربما نظرت إلى السماء في الظهيرة وزرقتها تملأ كل مكان وتشمل كل أفق، ونظرت إلى حمرتها في الشفق وهي تصبغ السحب بالحمرة اللطيفة التي تودع بها النهار وتستعد بها لليل، فأقول سبحان خالق الأرض والسماء، سبحان من هذا، شيء من صنيعه، شيء من صنيعه، هذا شيء لا يذكر بجانب صنيعه. فالأرض كوكب ضعيف من أبناء الشمس، كوكب ضعيف من أبناء الشمس، الأسرة الشمسية فيها عشرات من أكثر من أمثال الأرض، والشمس نفسها ما تكون الشمس. إن في الملكوت الأعلى كما يقول علماء الفلك الآن نحو 300 بليون كوكب. من المشرف على هذه الكواكب في شروقها وفي غروبها وفي مسراها وانطلاقها هنا وهناك؟ إذا كان الملكوت مليئا بهذه الكواكب، فسبحان من يشرف عليها ويدير شروقها وغروبها ويصحبها في سبحها الذي لا نهاية له في هذا الفضاء البعيد. لكن عدد من الشبان القاصر العقول المغرقين في الأوهام انتشروا في العالم في هذه الأيام وأعلنوا كفرهم بالله وبارزوه بالإلحاد والمعصية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. جاء أحدهم إلى أينشتاين وقال له: هل أنت تؤمن بالله؟ قال: نعم أنا مؤمن بالله. قال: اوصف لنا الله الذي تؤمن به. فقال: لا أستطيع. قالوا: العقل الذي لخص الطاقة الذرية في معادلة جبرية يعجز عن وصف الله؟ قال: نعم، هو أكبر من أن يوصف. إنني أؤمن به لأني ألمح آثاره في المادة التي تعمل فيها أصابعي، تتبع أشعة الوجود الأعلى وهو يبدع وينسق ذرات الحديد وذرات المعادن الأخرى ويضع لها قوانينها الأزلية التي لا تتخلف. الواقع أن عددا من الناس ظنوا للأسف أن الإلحاد ابن عم الذكاء، وأن الذين يتوغلون في ميادين العلوم إنما هم ملحدون بطبيعة ما يوحي إليهم العلم من انحلال وبعد عن الخالق جل شأنه، وهذا كذب. فإن العلم صنو الإيمان والدليل عليه، وهو الذي يقود الناس إلى الله. وقد بيّن القرآن هذا بيانا شافيا عندما قال: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء به، العارفون بصفاته. هذه التربة سوداء أمامي الآن، ما الذي يجعل النبات المنبثق منها مخضرا حينا، محمرا حينا، مصفرا حينا؟ هذه الثمرات التي نراها نخلا عليه الطلع النضيد أو سنابل بها حب الحصيد، ما الذي يجعلها في هذا السمت الغريب؟ حبة أرز، الرز ده يعني أبص ألاقي مقدار من النشا، مقدار من السكر، مقدار من الزلال، مقدار من المعادن والفيتامينات، يلف بأناه وأناقة في قشرة تجعل هذا تجعل هذا الخير الكثير محوطا بما يصونه، ثم تجيء إلينا لنتناولها. من الفاعل لهذا كله؟ من الذي جعل الزراعة تنبت قصب السكر وهي مروية بالماء المنتن المليء بالعكار والدوار؟ ما الذي جعل هذه الدنيا تنطلق على هذا النحو الرتيب العجيب؟ من يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك أنا أحتقر الملاحدة وأعتبرهم أغبياء. بعض الناس زعم أن العلم يلد الإلحاد، وهذا باطل باطل. ويعجبني كتاب العقاد في كتابه عقائد المفكرين، فهو في كتاب عقائد المفكرين يستقرئ إيمان هؤلاء الناس بالله، فوجد أن 80% منهم تؤمن بالله، وأن نحو 10% تشك أو هي مضطربة لا تعرف إيمانا ولا كفرا، وجد 10 الباقية ملحدة كثر العظمى مؤمنة. وفي الواقع أن الإلحاد كما رأيته له منبعان، منبع من الدراسات النظرية المبتسرة التي لا خير فيها. كان امرؤ القيس شاعرا، ما علاقة الشعر بالفكر العقلي والأيديولوجيات التي تنشئ الحضارات وتقيمها وتقعدها؟ ما علاقة الأدب العادي حتى يجيء كاتب صحفي ويعلن أنه ملحد لأنه قرأ عدة روايات أو عدة قصص؟ ما قيمة هذا؟ ما قيمة هذا؟ هذا منبع من منابع الإلحاد. الشيء الثاني، انتشار الأديان التي انحرفت عن أصلها. ومن هنا فأنا أعتبر أينشتاين مؤمن، لكن هو يهودي. نعم، الفلسفة وفي ميدان العلم المادي أجد ناسا عرفوا الله عن طريق الجهد العقلي والتفكير السديد. هؤلاء مؤمنون، لكن كونهم لم يعرفوا محمدا عذرهم أن الذين جاءوا برسالة محمد أخفوها لديهم ولم ينقلوها إلى غيرهم. وربنا بيقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فإذا جاء هؤلاء وقالوا لم يوصل إلينا قول ولن نعرف عنك شيئا من القرآن الكريم ولا من السنة، فعقاب هؤلاء يكون على العرب الذين جمدوا دينهم ولم يحسنوا عرضه على آفاق البشر هنا وهناك. شيء آخر لابد أن يعرف، وهو أن هناك أديانا انتسبت إلى السماء ولكنها انحرفت. العقل البشري لا يستطيع أن يقول إن واحد زائد واحد زائد واحد تساوي واحد. العقل البشري يقول دي ثلاثة، ثلاثة لا يمكن أن تكون واحدا. ولهذا فإن كثيرا من الذين يعيشون في أوساط سادتها أديان محرفة أن يكفروا بالدين كله، لأن الدين كلمة عامة. الدين كلمة قد تكون للبوذية، للهندوكية، للشنتوية، لأي ديانة أرضية، كما تشمل الأديان السماوية فقدت الصلة بأصلها وانقطعت عنه وسارت في طريقها. فهؤلاء يكفرون لكنهم يؤمنون بالله الذي يهدي إليه العقل، الخالق الذي ملكه فيه 300 بليون كوكب. ده يبقى صغير. الله أكبر، الله أكبر شعار الإسلام. ومن هنا فإن التدين الحقيقي يقدم من ثنايا الوحي المحمدي، من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وعلى من حجزوا هذا الوحي أو وقفوه في حدوده أن يخجلوا من أنفسهم وأن يزيلوا الغبار عنه وأن يقدموه للناس حتى تخرج العقائد من أزمتها التي تمر بها مع حضارة يسودها الإلحاد.
بارك الله فيكم يا مولانا، كلام في منتهى الجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.
أنا كنت عايزة، كنا عايزين نقول فضيلة الشيخ، يعني قال فرانسيس بيكون إن قليلا من الفلسفة يجنح بالعقل إلى الإلحاد، قليلا من الفلسفة، ولكن التعمق في الفلسفة خليق بأن يعود بالمرء إلى الدين. نرجو.
أنا أكره أنصاف المتعلمين لأنهم جهال ويستكبرون بقشور العلم التي عرفوها. فيجي لي واحد حضر له سنة فلسفة ولم يدري من الفلسفة إلا عناوين صفراء، وإلا كلمات شاحبة، وإلا مذاهب لم تصل إلى أعماق الفكر الإنساني، ويقول لك أنا كفرت. كفرت بإيه؟ بالله. أنت تعرف عنه حاجة؟ يعرف عنه 1 من 100 أو 1 من مليون في الحقيقة من الفلسفة. لكن الرجل الفيلسوف بيقول لا، الدراسة الكاملة للفلسفة تدفع إلى الإيمان بالله. العالم المتعمق المتمرس بالأفكار والأدلة والمقدمات والنتائج يعرف الله. إنما يجي واحد هلفوت لا وزن له يدعي العلم ويقول أنا كافر، لأن العلم، أنت ما لك وللعلم؟ أنت لم تصل لشيء من العلم يجعلك إنسانا تنال إجازة ورقة مكتوبة بأنك أخذت شهادة. دي الشهادة دي تديك حق التكفير والإيمان؟ لا لا. فكما قال الفيلسوف ده، إنه القليل من المعرفة
يجنح
قد يقود إلى الكفر، لكن الكثير من المعرفة لابد أن يقود للإيمان. وكيف أحكم حكما عدلا إذا كنت أسمع لنصف الدعوة ونصف الدفاع ونصف العرض ونصف القرائن التي تحيط بالقضية؟ كيف أصدر حكما عادلا فيها؟ أنصاف المتعلمين ليسوا مصدرا للأحكام الصحيحة، وأنا لا أخذ الأحكام من هؤلاء المتشردين من أصحاب القلم الذين لا وزن لهم والذين يطعنون في الألوهية وهم حشرات حية لا قيمة لها.
بارك الله فيكم. هو إحنا برضو عايزين نقول إن يعني هناك أناس يحسنون المعرفة بالله أو يلجؤون إلى الله في الأزمات، فقط في الأزمات، يعني صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. يعني في ناس تذهب إلى الله وتؤمن به لما تنضرب، لما تعيا، لما تقع، أو لما تحتاج، لما تبقى في أزمة معينة، مثلا إنسان بيذاكر، إنسان عايز يحقق شيء وبعد كده ينسى. فإحنا عايزين نشوف رأي الدين إيه.
والله ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أنا أحتقر الصديق الذي لا يعرفه إلا إذا كان مأزوما، فهو يجيء ليطلب شيئا، فإذا وجد الشيء انتهى ومضى لا أرى له وجها، فما يعود إلا لحاجة أخرى. هل يسمى هذا صديقا؟
لا
ده كذاب، وهو عبد نفسه وعبد شهوته، ولذلك يرفض الإسلام هذا الإيمان ولا يقبله.
بارك الله فيكم. احنا عايزين نقول ان كتب فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك، كتب يقول: قال ديل كارنيجي: لقيت هنري فورد قبل وفاته فتوقعت أن أرى عليه سمات رجل منهك القوى من فرط الجهد الذي بذله في إنشاء مؤسسة تجارية من أضخم المؤسسات في العالم، غير أني فوجئت حين وجدته على درجة كبيرة من الرزانة والهدوء، وكأنه آية في الاتزان والطمأنينة برغم بلوغه 78 من عمره. فسألته: هل عانى من القلق شيئا؟ فأجاب: كلا، فإني أعتقد أن الله سبحانه قدير في تصريف الأمور، وأنه تعالى في غير حاجة إلى نصيحة مني، لهذا فأنا أترك له تصريف الأمور بحكمته، فعلام إذن يكون القلق. ويعلق فضيلة الشيخ محمد الغزالي على كلام فورد فيقول: هل كان فورد زميلا لابن عطاء الله السكندري؟
الحقيقة أنه يعني هنري فورد المعروف بأنه من ملوك الصناعة في العالم، كونه رجل هادئ النفس لا تضطرب أعصابه، يقول: أنا مؤمن بالله، وعندما أتعرض لشيء أثق في تقديره وتدبيره فلا أقلق ولا أحزن. هذا الكلام نفسه هو الذي قاله ابن عطاء الله السكندري. ابن عطاء الله السكندري له كتاب نحن نحظره على العامة من الناس، لأنه عنوانه التنوير في إسقاط التدبير، وهذا كلام خطير، لأنه العامة عندنا سقط تدبيرهم من تلقاء نفسه، فكيف أجيهم بكتاب ابن عطاء الله ليقول هذا؟ الواقع أن ابن عطاء الله له كلام جميل، بيقول إيه؟ قال ابن عطاء الله: يحض على التسليم لله ويحصي آداب التجرد من الحول والطول. إيه السبب؟ الأول: علمك بسابق تدبير الله فيك، وذلك أن تعلم أن الله كان لك قبل أن تكون لنفسك. من الذي صور سمعي وبصري في كياني وأنا في بطن أمي، وأشرف على وجودي من وقت التقاء النطفة إلى أن نزلت؟ هل كنت أنا أدبر أمر نفسي؟ الذي كان يدبر هذا هو الله. فكما كان لك مدبرا قبل أن تكون ولا شيء من تدبيرك معه، فكذلك هو سبحانه مدبر لك بعد وجودك. فكن كما كنت له يكن لك كما كان لك. الثاني: أن تعلم أن التدبير منك لنفسك جهل منك بحسن النظر لها. الثالث: علمك بأن القدر لا يجري على حسب تدبيرك، بل أكثر ما يكون هو ما لا تدبر، وأقل ما يكون ما أنت له مدبر. ومضى ابن عطاء الله السكندري في وصفه لتدبير الله للإنسان. والواقع أننا أنا وأنا أمشي على ظهر الأرض كم تأخذ خطايا من مساحتها الواسعة؟ تدبير الله بعلمه الواسع لي هو بالنسبة لي كتدبيري أنا لنفسي بالنسبة خطوة الأرض، خطوتي على الأرض بالنسبة إلى علم الله الواسع لي. فمن الخير أن أكون مدبرا لنفسي في حدود طاقتي وفي نطاق إرادتي، وألا أتوسع وألا أقلق وألا أشعر بجهد لا معنى له، حيث يكون الأمر لله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير الختام أو من الختام الطيب الذي كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتاب جدد حياتك، كتب يقول قول الويليام جيمس، يعني القول ده الذي يوجهه إلى البكائين على مفات المتحيرين وراء تحقيق المعجزات الدائرين حول محور أنفسهم يصارعون المنى وتصارعهم دون الانتهاء إلى قرار. يقول ويليام جيمس إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم، فإذا نحن أخضعنا أنفسنا لإشرافه سبحانه وتعالى تحققت أمنيتنا وآمالنا كلها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.